إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا نزال في سياق الحديث عن الضرورات والمصالح البشرية العظيمة التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن حفظ المال فحفظ المال من مقاصد الشريعة وكلياتها جاءت الشريعة تأمر بذلك تأمر بحفظ المال وتنهى عن تضييعه وإتلافه وهذا هو مقتضى العقل والفطرة فإن المال هو الذي جعله الله سببا لقيام الحياة لا بد من مال يستعين به الإنسان على حياته في مأكله ومشربه وملبسه وعلاجه وغير ذلك فالمال أمر ضروري في الحياة جعله الله لها قواما وعبر عن ذلك سبحانه بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولهذا فطر الإنسان على محبة المال كما قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد وكما قال عز وجل وتحبون المال حبا جما ويشتد حرصه عليه ويشتد جمعه له حتى أن من الناس من يبخل ويكون في خاصة نفسه شديد الشح بالمال لا يكاد ينفق منه شيئا ولا يكاد يخرج منه خرشا وقد يبلغ الأمر بالإنسان أنه يقتل غيره في سبيل الحصول على المال أو الحرص عليه فمحبة الإنسان لماله شديدة لا تنكر ولا بد أن تجيء الشريعة بما يوافق العقل والفطرة، فلا تجد الشريعة أبدا تأمر بإتلاف المال ولا تضييعه، ولكنها على العكس تأمر بحفظه ورعايته وإنفاقه على الوجه الصحيح الذي يحقق المصلحة. فقال تعالى كما سمعنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين أن الأموال بها تقوم الحياة، فليس من العقل ولا الفطرة إذن أن يضيعها الإنسان، ومن تضييعها أن يعطيها للسفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والسفيه هو الذي لا يعرف وجه المصلحة ويضيع المال في غير حقه، يبذر فيه أو يسرف أو يضعه في غير محله أو يخدع في التصرف في البيع والشراء مثلا. فمثل هذا نهى الشرع عن إعطائه المال، وصار يسمى في الشرع أو صار يعرف في الشرع ما يسمى بالحجر على السفيه، حكم شرعي من الأحكام الشرعية، وهو باب من أبواب الفقه، يحجر على السفيه الذي يضيع المال ولا يعرف وجه الصلاح فيه من الفساد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى عن أكل المال بالباطل إلا أن يكون عن رضا من الإنسان، لا يحل مال الإنسان إلا عن رضا منه وطيب نفس. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فنهى عن أكل المال بالباطل، ونهى عن تضييعه في غير حقه، وأمر بحفظه ورعايته. كل هذا من مقاصد الشريعة ومن الأحكام الضرورية التي جاءت بها. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر منهن: وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فكل واحد منا مسؤول عن ماله من ناحية الكسب ومن ناحية الإنفاق. من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من حلال أو من حرام؟ وفيما أنفقه؟ أنفقه في المصلحة والخير والطاعة أم في غير ذلك؟ فهذه مسؤولية تسأل عنها أيها العبد، لا تزول قدماك يوم القيامة، لا تتحرك من مكانك في يوم الموقف العظيم إلا أن تسأل، إلا بعد أن تسأل عن هذا الأمر. فانظر ماذا تعد من الجواب، انظر في مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، انظر في هذه الأمانة التي استرعاك الله عز وجل عليها، هل حفظتها أم لا؟ هل حفظ كل واحد منا هذه الأمانة ووضعها في محلها وراعاها على حسب ما يحبه الله ويرضاه، أم كان الأمر على خلاف هذا بتضييع المال وإنفاقه في الحرام وفي التبذير وفي الإسراف وفي أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ فكل هذه أشياء لا بد من مراعاتها، ولا بد لكل واحد منا أن يحافظ على هذه النعمة. المال نعمة، المال به تقوم الحياة، المال رزق يسوقه الله تعالى إلى الإنسان، وحق النعمة أن تشكر وتحفظ وتراعى، ليس من حقها أبدا أن تضيع ولا أن تتلف ولا أن تستعمل في معصية المنعم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن المال ينظر فيه إلى جهتين كما سمعنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر فيه إلى جهة الاكتساب وإلى جهة الإنفاق، وكل واحد منا مسؤول عن هاتين الجهتين. ينظر أولا إلى جهة الاكتساب، المال يكتسب، يحصل عليه الإنسان أولا، لا يكون معه المال ثم يحصل على المال، فلا بد في طريق الاكتساب أن يكون مباحا موافقا لشرع الله عز وجل، لما سبق من النهي عن أكل المال بالباطل. والأموال محرمة، أموال المسلم حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فلا يجوز لأحد أن يكتسب مال أخيه إلا بطريق مباح، ولا يجوز له أن يأكل مال أخيه بالباطل. ومن هنا جاءت الشريعة بالتشريعات والزواجر التي تحفظ هذا الحق، ومنها تحريم السرقة والغش وأكل المال بالباطل والتدليس في البيع والشراء إلى غير ذلك من أحكام تعلم بالتفصيل بالدراسة والبيان. وفي السرقة خصوصا حد مقدر وعقوبة من أشد العقوبات: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالمسألة عظيمة، والمال حرمته عظيمة، لا يحل للمسلم أن يكتسب المال إلا بطريق حلال. لا بد أن يكون عمله حلالا، لا بد أن يكون كسبه حلالا، لا بد أن يبتعد عن المحرمات والشبهات، ولا بد أن يبتعد عن أموال الناس لا يسطو عليها ولا يأخذها ولا يستحلها إلا بوجه صحيح موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في قضية انتكاس الفطر، فإن الفطرة تنتكس أيضا في هذا الباب، في باب حفظ المال، مع أن الإنسان مفطور على حفظ المال وعلى محبته وعلى رعايته، فمن الخطورة بمكان أن تنقلب هذه الفطرة، من الخطورة بمكان أن تكون السرقة هي الأصل، وأن يكون الغش هو الأصل، وأن يكون الاحتيال هو الأصل، وأن يفعل هذا بأخفى الطرق وأدق الحيل، وكأنه صار صنعة. كيف يتعلم الإنسان أن يسرق غيره؟ كيف يتعلم الإنسان أن يخدع غيره؟ كيف يتعلم الإنسان أن يسطو على مال غيره؟ بأمور في غاية الدقة والخفاء، وصارت من مظاهر الفخر والمباهاة، وصار من الشطارة، وهي شطارة حقا، فإن الشاطر هو اللص، صار من الشطارة والبطولة والذكاء أن يأخذ المسلم مال أخيه. وتشتد الحرمة ويقبح الأمر جدا إذا كان في صورة استغلال، يستغل الإنسان الحاجة والضرورة في الواقع الذي تكون فيه الحاجة وتكون فيه الضرورة للسلعة المعينة سواء كانت من القوت أو من غيره، استغلال للطعام، استغلال للدواء، استغلال للملابس في وقت الدراسة مثلا، استغلال للكمامات في وقت الوباء، استغلال لكل شيء، استغلال للمصروفات والدروس في وقت الدراسة، استغلال في كل شيء. والناس محتاجون، وهذه فرصة يريد الآخر بزعمه أن يحصل أكبر غنيمة ممكنة قبل أن يفوت الموسم. هكذا صار الناس يتعاملون، يتعاملون بالسرقة والاحتيال وأكل المال بالباطل واستغلال حاجة الناس، وبعد ذلك نشتكي من الأوبئة والأمراض والفقر وسوء الحال والظلم، نشتكي من كل هذا ونحن لأنفسنا ظالمون، ونحن على أنفسنا معتدون، ونحن يأكل بعضنا بعضا ولا يرحم بعضنا بعضا، والجزاء من جنس العمل. فيا أيها المسلم، اتق الله ربك في مال أخيك، لماذا تأكله بالباطل؟ لماذا تحتال عليه؟ لماذا تسرقه؟ لماذا تغشه؟ لماذا تستغل حاجته وضرورته؟ هذا أمر لا يرضي الله عز وجل، وهذا كسب حرام سيعود عليك وباله بعد ذلك. فإن الحرام لا يأتي بخير أبدا، لا يأتي بخير في البدن ولا في الصحة ولا في الولد ولا في الزوجة ولا في الكسب نفسه. ما قيمة الأموال الطائلة التي تبلغ الملايين ولا بركة فيها ولا منفعة فيها، ولا ينفقها الإنسان على مصلحته بل ينفقها على مرضه وفقره وموته؟ لا قيمة للمال أبدا إذا لم يكن بطريق حلال يرضي الله سبحانه وتعالى. فلنحرص أيها المسلمون على الكسب الحلال، ولنحرص على تحري الحلال في أعمالنا ومكاسبنا وأموالنا، حتى يرضى الله عنا ويبارك لنا في أنفسنا وأهلينا وبيوتنا. ثم يأتي جانب الإنفاق، نحن مسؤولون أيضا عن إنفاق المال. الكسب وحده لا يكفي، قد يكتسب الإنسان ماله بطريق حلال ولكنه ينفقه في طريق حرام، ينفقه في المعصية، ينفقه في الفجور، ينفقه في أمور لا ترضي الله عز وجل، أو يسرف فيه في فضول المباحات، ينفق أموالا كثيرة في أمور لا منفعة فيها، وهذا هو التبذير. والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والاعتدال مطلوب في كل شيء، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاعتدال مطلوب في كل شيء، والاعتدال مطلوب في الإنفاق. فليس من الأمور المطلوبة وليس من الأمور المباحة أن يتوسع الإنسان في النفقة وأن ينفق في أمور لا منفعة فيها، فضلا عن أن يكون فيها الضرر والشر والمعصية. إذا كان ينفق على دخان يشربه أو مخدرات يتعاطاها أو على أمور من الفجور يراها على الهاتف أو يستمع إليها أو غير ذلك، فهذا كله مع كونه تضييعا للمال ففيه إفساد للبدن وللدين. فلنحرص على هذا الأمر أيضا، ولنتحرى وجوه الإنفاق، وخصوصا في الوقت الذي يشتكي فيه الناس من الفقر، وهذا من أعجب العجاب. نشتكي جميعا من الفقر، ونشتكي من ضعف الرزق ومن قلة الرزق، ونشتكي من ضيق الحال، وبعد ذلك نرى الناس ينفقون أموالهم في طعام وشراب ولباس ومسكن، فوالله إن الإنسان لا يتعجب من أين يحصلون على هذه الأموال ما دام الحال على ما يقولون. واسمحوا لي أن أركز الضوء على قضية أو صورة من صور الحياة، وهي قضية الزواج. في عز الفقر وفي شدة الحاجة وفي شدة الظروف الصعبة التي نعيشها الآن، تجد الناس يزوجون أولادهم بالملايين. كيف يكون هذا؟ كيف يصح؟ ولست أتكلم على أناس يعيشون في الأحياء الراقية، أو هم رجال أعمال، أو أصحاب شركات أو مصانع أو عمارات أو أراض، لست أتكلم على هذا، إنهم أناس منا من المجتمع يسكنون في عين شمس وفي غيرها وفي الأحياء التي نسكن فيها، والحال معروف لدينا جميعا، ونسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين. وبعد ذلك تجد الواحد منهم يزوج ابنه أو ابنته بالملايين، وينفق الأموال في جهاز لا فائدة منه إطلاقا، وفي أمور لا تكاد المرأة تستعملها في بيتها أصلا، فضلا عما هو حرام لا يرضي الله عز وجل. شقة بالمبلغ الفلاني، جهاز بالمبلغ الفلاني، عفش بالمبلغ الفلاني، ملابس بالمبلغ الفلاني، أدوات زينة بالمبلغ الفلاني. كيف يصح هذا؟ كيف يستقيم؟ هذا انتكاس للفطرة أيضا. الإنسان مجبول على حفظ المال لا على تضييع المال بهذه الطريقة. ونشتكي بعد ذلك من الفقر ومن قلة الحال، وعندما يطلب من الإنسان أن يدفع المصروفات التي تلزمه يقول ليس معي شيء، وربما يستدين لأجل هذا، يستدين أموالا طائلة ويتحمل طائلة الدين. وما أدراك ما الدين؟ هم بالليل ومذلة بالنهار، والإنسان يسأل عنه في قبره، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي بذل نفسه وماله في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. ونحن نستدين في ماذا؟ لا نستدين في طعام ولا شراب ولا علاج، ولكن نستدين في أمور هي من التوافه التي لا قيمة لها. فنحن نحتاج إلى علاج، نحن أنفسنا نحتاج إلى علاج، نحتاج أن نعالج هذه الحياة التي نعيشها، هذه الأمور التي نفعلها. لابد أن نصحح الأوضاع، ولا بد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في النعم التي يعطينا إياها، حتى لا تزول، وحتى لا تزول البركة، وحتى لا نحرم البركة. علينا أن نعود إلى الله عز وجل عودة صادقة، وأن نعود إلى الاستقامة والسداد. لا يصح إلا الصحيح، لا يصح إلا الصحيح في كل شيء، في الإنفاق، في الطعام، في الشراب، في التعليم، في كل شيء لا يصح إلا الصحيح. حفظ المال مطلب شرعي، وهو من الكليات الشرعية والمقاصد الشرعية. علينا أن نحفظ أموالنا في اكتسابنا وفي إنفاقنا، نكتسب بالحلال وننفق في الحلال، هذا هو الواجب الذي يجب على كل واحد منا، ونحن مسؤولون عن ذلك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سؤالان أيها المسلم انظر في إجابتهما من الآن، كيف تجيب عن هذين السؤالين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكشف عنا الغمة والأوبئة والأمراض كلها ما دق منها وما جل، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا، وأن يختم لنا بخير وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.